أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أرزقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وفي الحديث النبوي الشريف: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. نستضيء بنور الإمام الحسين في حياتنا العلمية والعملية. والإمام الحسين من رسول الله، إذ أنه قال صلى الله عليه وآله: أنا من حسين وحسين من مني، أحب الله من أحب حسينا. فعندما نتحدث عن الإمام الحسين يعني نتحدث عن رسول الله، عندما نتحدث عن الإمام الحسين يعني عن أهل البيت، يعني عن القرآن الكريم، يعني عن الإسلام. لأنه الإسلام مفاهيم، والمفهوم لا بد له من مصداق، كما في علم المنطق عندنا مفهوم وعندنا مصداق. فالمفاهيم لا بد من ورائها مصاديق تشخص لنا في عالم الخارج ذلك المفهوم الذي يكون في عالم الذهن، لأن المفاهيم محطها كما في علم المنطق الذهن. ثم إذا أردنا أن نشخص ما في ذهني من الوجود الذهني، أشخصه إنما يكون في الخارج، والخارج هو محط الجزئيات، محط المصاديق. فالمفاهيم لا بد لها من مصداقية في الخارج. فالذي يجسد لي الإسلام، يجسد لي القرآن، يجسد لي النبي الأعظم، يجسد مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. والتركيز على الإمام الحسين لأنه هو حلقة وصل بين الماضين واللاحقين في الإمامة، إذ أنه من حيث الماضي ابن الإمام وأخو الإمام، باعتبار السابق وباعتبار اللاحق هو أبو الأئمة التسع، أبو الإمام المهدي المنتظر الموعود الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام له هذه الخصيصة، أنه يجمع في الإمامة وأدوار الإمامة وأهداف الإمامة ومبادئ ومقاصد الإمامة، يجمعها منذ البداية بسيد الوصيين قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين، وإلى النهاية بخاتم الأوصياء بقية الله الأعظم. فالإمام الحسين مصباح إلهي وسفينة النجاة. لازلنا وإياكم في شرح زيارة عاشوراء للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذه الزيارة العظيمة المعتبرة سندا، والتي تحتوي على عقائدنا كما تحتوي على الأخلاق، وتحتوي على أنه الإنسان كيف يعيش حرا في حياته، لا يكون مع الظالمين إنما يكون مع الأحرار، يعيش بحرية، يعيش في نطاق إلهي، يعيش في دائرة الله سبحانه وتعالى، ويتخلص من الطواغيت، يتخلص من الجبابرة، يتخلص من الشيطان وعبادة الشيطان، يتخلص من النفاق الذي هو عنوان آخر للكفر والشرك. فمن يكفر تارة يكفر بالله سبحانه وتعالى ويجحد بربوبيته، وأخرى يكفر بأن ينافق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا هو المنافق. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنما هو نور إلهي يكشف لنا هذه الحقائق، وزيارته تكشف لنا هذه الحقائق، ولا سيما زيارة عاشوراء. في زيارة عاشوراء وصلنا إلى هذا المقطع وهذه الفقرة المباركة والنورانية، أنه قال الله، لأنه حديث قدسي، قال الله: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. في هذا الفقرة تحدثنا عن عظمة الزهراء عليه الصلاة والسلام بما نعلم، يعني بمقدار الوعاء الذي نحمله والمعلومات التي نحملها من خلال كلمات الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بمقدار ما عرفونا بالنسبة إلى فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، لا بما هي. فإنه كما ورد في الحديث النبوي الشريف يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، ما عرفك إلا أنا والله، ما عرفك إلا أنا والله. ومن ناحية أخرى عندنا في الحديث الشريف أيضا أنه فاطمة الزهراء كفها أمير المؤمنين، ولو لم يكن علي لما كان لفاطمة كف آدم ومن دونه، في الحديث الشريف. فإذا يلزم أن يكون فاطمة الزهراء تساوي أمير المؤمنين، تساويه في الحجية، تساويه في المقامات الإلهية، تساويه في الولاية العظمى، تساويه في العصمة الكبرى، تساويه في العلوم. إذا قال الرسول لأمير المؤمنين: أنت مني، إذا قال علي مني وأنا من علي، كما ورد هذا المعنى في صحيح البخاري في كتبنا وفي كتب الإخوان السنة أداهم الله، إذا ورد هذا المعنى. ومن ناحية أخرى عندنا فاطمة الزهراء كفو مثل الميزان. شلون الميزان أحد الكفين يساوي الآخر، لا فرق بين الكفين، كذلك فكل ما دل بالدلالة المطابقية على عظمة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فإنه يدل بالدلالة الالتزامية على عظمة الزهراء، وكل ما يقال في عظمة الزهراء بالدلالة المطابقية إنه بالدلالة الالتزامية يدل على أمير المؤمنين، لأن أحدهما كفو الآخر. طبعا أمير المؤمنين له مقام أفضل من الزهراء عليه الصلاة والسلام بما يحمل من المقامات العالية الإلهية، ولكن من ناحية الحجية، من ناحية الفضائل، نجد أن هناك كفو وتساوي بين فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام وبين أمير المؤمنين. الذي أتصوره بالنسبة إلى بحث المرأة والرجل، هناك بحث اجتماعي كما هذا البحث يطرح في المفاهيم الإسلامية أيضا على ضوء القرآن والروايات الشريفة، يطرح في علم النفس، يطرح في علم الاجتماع بحث المرأة والرجل وتساوي الحقوق بين المرأة والرجل، وأنه هل هناك فارق بينهما أو نقول بعدم الفارق بينهما. من ناحية النفس الإنسانية ما أعتقده حسب الآيات القرآنية والروايات الشريفة، من ناحية النفس الإنسانية لا فرق بين الرجل والمرأة، فكل ما يقال في النفس الإنسانية من حيث التربية، من حيث التعليم، من حيث المقامات، من حيث الولاية، من حيث الحجية، فإنه يكون للرجل كما يكون للمرأة، ويكون للمرأة كما يكون للرجل. يعني الرجل قابل للتعليم والتربية، المرأة كذلك قابل للتعليم والتربية. الرجل يبلغ القمة في العلم والمقامات العالية الإلهية والولاية العظمى، كذلك المرأة تكون ولية الله. إذا كان أمير المؤمنين ولي الله الأعظم، فاطمة الزهراء أيضا ولية الله الأعظم، لا فرق من حيث الولاية. نعم هناك أشياء مختصة بالرجل كما هناك أشياء مختصة بالمرأة، لأنه طبيعة الخلقة من حيث الذكورية والأنوثية لا شك أن بينهما اختلاف، هذا لا يمكن أن ينكر بالوجدان في علم الطب، على أنه المرأة لها خصوصيات في خلقتها الطبيعية الأنوثية من حيث العاطفة، من حيث النعومة، من حيث أنها جنس لطيف، والرجل من حيث العقلانية، من حيث أنه جسم مثلا من الجنس الخشن كما يقال في المصطلحات، خشن وجنس لطيف. من هذه الناحية نعم للمرأة خصائص كما أن للرجل خصائص، وعلى ضوء تلك الخصائص الشريعة المقدسة الإسلامية تجد أنه أعطى أحكاما تخص الرجال وأعطى أحكاما تخص النساء، وهناك أحكام يشترك فيها الرجل والمرأة في العلم، في التربية، في التعلم، في الولاية، في الرياضة الشرعية، الرياضة النفسية هذه التي قابلة، في الهداية وما شابه ذلك، لا فرق بين الرجل والمرأة. لماذا؟ لأن التربية والتعليم للإنسانية وللنفس الإنسانية بما هي نفس، وخلقناكم من نفس واحدة، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نفس واحدة وجعل منها وخلق منها زوجها. إذن ابتداء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأنه هو الواحد الأحد، والواحد لا يزر كما تقولون أنتم على العلم، الواحد لا يزر إلا منه واحد ولا يزر إلا من واحد، قادة الواحد، فلذا الواحد الأحد صدر منه الواحد، وهي النفس الإنسانية الواحدة. هذه النفس الإنسانية الواحدة الله سبحانه وتعالى جعلها شقين، شق أنوثي وشق ذكوري، ثم في هذه الدنيا وفي كل العوالم، في القوس النزولي والقوس الصعودي، في عالم الأرواح، في عالم الأشباح، في عالم العقول، في كل العوالم، أنه أرجع كل قسم إلى القسم الآخر ليكمل أحدهما الآخر، فلذا الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، الرجل بعقلانيته والمرأة بعاطفته إجمالا طبعا، فتجد أنه كل واحد يكمل الآخر، فالرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج إلى رجل بهذا المعنى، لأنه كمالهما متوقف أحدهما على الآخر، لا يتكامل الرجل من دون مرأة ولا تتكامل المرأة من دون رجل، فأحدهما مكمل للآخر. فالشق الرجولي تمثل في الفقه باعتبار الفقه جلال، ولو كان الفقه شخصا عن رسول الله، لو كان الفقه شخصا لكان علي بن أبي طالب، بل هو أعظم. فالفقه تشخص في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعني كل الرجولية، كل الهيبة، كل العظمة تشخصت في أمير المؤمنين، والجمال والأنس والحسن، ولو كان الحسن شخصا لكانت فاطمة بل هي أعظم، تشخص بفاطمة الزهراء. فحينئذ الرجولية ولا فتى إلا علي، الفتوة والرجولية كلها تمثلت بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طبعا عندما نقول أمير المؤمنين يعني رسول الله أيضا، لأنه علي بن أبي طالب نفس رسول الله، فكل ما نقوله في الدلالة المطابقية لأمير المؤمنين أيضا يقال رسول الله بالدلالة التزامية، وكذلك العكس إلا النبوة، أنه الرسول أعظم نبي وأمير المؤمنين وصي النبي، هذا الفرق. وإلا في المقامات في النفس الإنسانية فإن هناك تكافؤ وتساوي بين الرجل والمرأة في مثل هذه المقامات. ولهذا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام كفوها إنما هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الحديث الشريف أن عنصر فاطمة الزهراء أفضل من عنصر آدم، لا تعجب، إثبات ذلك. عنصرية آدم إنما هو من تراب، آدم من أي شيء خلق؟ خلق من العناصر الأربعة، التراب والماء طين والهواء والنار، هذه العناصر الأربعة الموجودة الآن في وجودي وجودك، العناصر الأربعة الأولية. طبعا هناك عناصر أخرى اكتشفت بعد ذلك، لكن هذه العناصر في المصطلح الفلسفي تسمى بالأستقصات الأول، يعني العناصر الأولية. فهذه العناصر الأولية إنما خلق آدم من تراب، فعنصر آدم ترابي، ولكن عنصر فاطمة الزهراء إنما كان من تفاحة الفردوس بحديث ثابت ومعتبر عند الفريقين عند السنة والشيعة عن رسول الله في رواية المعراج، أنه عندما عرشته في آخر القصة على أنه الله سبحانه وتعالى جبرائيل بأمر من الله سبحانه وتعالى أعطاه تفاحة من الفردوس من تلك الشجرة التي معروفة بشجرة فاطمة، قال كل نصفها وخديجة تأكل نصفها ثم يكون المواقع بينكما ثم تنعقد النطفة في تلك الليلة من هذه التفاحة. لذا الرسول الأعظم يشم صدر فاطمة الزهراء ويقبل صدرها ويقول إني أشم منك رائحة الجنة. لماذا؟ لأن عنصرها من الجنة، عنصرها مو عنصر ترابي، عنصرها عنصر من الجنة. تختلف الجنة عن التراب عن الأرض، الجنة من السماء فعنصرها سماوي، آدم عنصر أرضي من الأرض، خلق من أديم الأرض، سمي آدم لأنه أخذ أديم يعني غبار الأرض، أديم أي غبار الأرض، أخذ غبار الأرض إسرائيل أخذ ذلك، والله سبحانه وتعالى بقدرته خلق آدم من تراب وطين وماء. فلذا فاطمة الزهراء من حيث العنصرية أشرف. وكم من مقامات لفاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، كما أشرت إلى بعض هذه المقامات وكما ذكرت لكم، إنما أقول بمقدار ما نعلمه هذا العلم أيضا منهم، وهذا بمقدار ما يمكن للطاقة البشرية أن يتصور ذلك، ليس باعتبارهم. لذا ما عرفك يا علي إلا أنا والله، وفاطمة كفو علي. إذن ما عرف الله بالدلالة الالتزامية، ما عرف فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام إلا الله والرسول وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأنه كفوها. فحينئذ فاطمة الزهراء لا يمكن للبشرية. لذا ورد في الحديث الشريف فاطمة الزهراء ليلة القدر، وعلى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، وقد فطم الخلق عن معرفتها فسميت فاطمة، لأن الخلق لا يمكن أن يتصور مقام فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. هذا ليس من الغلو، هذا إنما نريد أن نعطي حق الزهراء عليه الصلاة والسلام منهم وبهم وإليهم، لكي لا نكون من المقصرين، لكي لا نقول أن فاطمة الزهراء امرأة عادية. لا، ليست امرأة عادية، فاطمة الزهراء تختلف، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة. ففي هذه الزيارة تجد إشارة إلى ثلاث صفات من صفات فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام ومن ألقابها المباركة. وكما تعلمون أن هذه الألقاب ليست عبطية، هذه الألقاب إنما ألقاب من الله سبحانه وتعالى، لقب الزهراء عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الألقاب، ولا شك أن وراء هذه الألقاب خزين من العلم والثقافة والمعرفة والحكم والأسرار. لذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يشيرون إلى أسرار وبعض أسرار ما يتحمله الإنسان فقط، إلى بعض أسرار هذه الألقاب المباركة. فقد ورد في الحديث الشريف أن للزهراء عليه الصلاة والسلام تسع ألقاب مباركة. وأما إذا أردنا أن نجمع الألقاب غير هذا الحديث الشريف فيزيد على 40 وأكثر وأكثر. لكن المشهور كما في هذه الزيارة بالخصوص، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. فاطمة الزهراء سيدة نساء، هذه ثلاث ألقاب، هذه الألقاب كلها تشير إلى أسرار ومعارف منها. السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن فاطمة الزهراء، ابن رسول الله من حيث الصلب، من حيث النسب، من بيت النبوة، ابن أمير المؤمنين من حيث الصلب والنسب والحسب، من بيت الإمامة. ثم بعد ذلك أراد أن يبين القابلية، لأنه الإنسان إنما وجد باعتبار معلول، والمعلول لابد أن يكون فاعل وقابل حتى يوجد، قابلية من جهة المعلولية وفاعلية من جهة العلية. ففاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام إنما هي قابلية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أنه الإمام الحسين من جهة الفاعلية من أمير المؤمنين من رسول الله، من جهة الفاعلية إنما عقدت نصفته من رسول الله من أمير المؤمنين، ولكن يبقى من جهة القابلية الرحم الذي أخذ هذا النور، هذا النور الإلهي الذي تجلى وحمل هذا النور الإلهي. من الذي حمل؟ الوعاء الذي حمل هذا النور الإلهي، القابلية التي تحمل هذا النور الإلهي هي فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. لذا تجد في هذه الزيارة بعدما قال السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، أردف ذلك السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. والعجب أنه في كثير من الزيارات عندما تزور الأئمة عليه الصلاة والسلام، عندما تزور السيدة المعصومة، تقول السلام عليك يا ابن يا ابن يا ابن فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى. السلام عليك يا ابن، أو السلام عليك يا بنت فاطمة، في زيارة السيدة المعصومة شوفوها، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، يعني ينسبها إلى فاطمة وإلى خديجة. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في هذه الزيارة لم ينسب إلى الخديجة عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أحتمله أن الله سبحانه وتعالى أن أراد أن ينسب الإمام الحسين من جهة القابلية والفاعلية إلى بيت العصمة، لأنه أمير المؤمنين معصوم، الرسول الأعظم معصوم، فاطمة الزهراء أيضا معصومة، فلم ينسب الإمام الحسين إلى خديجة الكبرى، وإن كانت خديجة الكبرى هي أم الحسين باعتبار أم فاطمة الزهراء جدته تكون أمه من جهة الأم، إلا أنه في هذه الزيارة بالخصوص تجد أنه لم يشر سبحانه وتعالى، لأن الله زار الإمام الحسين ربما لأجل هذا المعنى، أن الله أراد أن يقول على أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام منسوب إلى بيت العصمة الفاعلية والقابلية، الأبوية والأمومة، أبوه معصوم أمه معصومة، أبوه أمير المؤمنين معصوم أمه فاطمة الزهراء معصومة. وهناك أدلة قاطعة كما ذكرت في كتاب فاطمة الزهراء مشكات الأنوار والدرة البهية في الأسرار الفاطمية بالتفصيل على أن هناك أدلة قاطعة تدل على عصمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، منها ما ورد في الحديث الشريف في صحيح البخاري وفي كتبنا أيضا في الصحاح وفي كتبنا، على أنه الرسول الأعظم قال فاطمة الزهراء بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، من سرها فقد سرني، رضا الله في رضاها وغضب الله في غضبها. إذا كان رضا الله في رضاها ورضاها في رضا الله، هذا يعني معناته أنها معصومة، لأنها لا تفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، إذا لا تذنب، لأن الذنب هو الذي يغضب الله سبحانه وتعالى، فهي لا تذنب، رضاها في رضا الله ورضا الله في رضاها، غضب الله في غضبها وغضبها في غضب الله سبحانه وتعالى. هناك وحدة بين الغضب الإلهي والغضب الفاطمي، وحدة بين الرضا الإلهي والرضا الفاطمي، وهذا يعني العصمة. إذا كانت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين على الإطلاق، هذا يعني العصمة، لأن الذي تتبعه على نحو الإطلاق، تطيعه على نحو الإطلاق، لا يكون إلا المعصوم، إذ غير المعصوم إنما تطيعه مشروطا، هذا ما هو ثابت عقلا ونقلا بالآيات والروايات. أولي الأمر إذا كان معصوما فتطيعه على الإطلاق، أما إذا لم يكن معصوما فلا تطيعه على الإطلاق، إنما تطيعه مشروطا، إذا كان طاعته في طاعة لا تطيعه، وأما إذا كان طاعته في معصية الله فلا تطيعه. المخلوق في معصية الخالق لا يجوز لك ذلك، حتى الوالد، رضا الله في رضا الوالدين، لكن ليس رضا الوالدين في رضا الله، ربما الوالد يخالف الله سبحانه وتعالى، فإن جاهداك على أن تشرك بالله فلا تطعهما، إذن الطاعة مشروطة، لكن أطيع الله إطاعة مطلقة، أطيع الرسول إطاعة مطلقة، أطيع أولي الأمر منكم، لابد بما أنه نفس السياق ونفس الإطاعة، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيع أولي الأمر، إنما جعل إطاعة أولي الأمر مع إطاعة رسول الله، وهذا أكبر دليل على أنه أولي الأمر لابد أن يكونوا من المعصومين. لماذا؟ لأنه جعل طاعتهم في طاعة رسول الله، فإذا كان أولي الأمر هم الحكام كما يقول في مجلس الخلفاء، أنه أولي الأمر هم الحكام، وإن كان جائرا وإن كان ظالما وإن كان وصل للحكم بالسيف والقوة، فإنه يكون حاكما على كل حال، كما نجد الآن حكام العرب وخذلانهم من مسألة فلسطين ومسألة غزة، لأنه بالقوة وصل إلى الحكومة، بالسيف وصل إلى الحكومة، يعتبرون الآن لابد من طاعتهم مع الأسف. فإذا كان أولي الأمر بهذا المعنى كان المفروض أن الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر بشرط أن يكونوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. والحل لم يكن هذا المعنى، إنما قرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسول الله، وهذا يعني على أنه طاعتهم من طاعة رسول الله. فإذا كان طاعة رسول الله مطلقة لأنه معصوم، كذلك طاعة أولي الأمر مطلقة، فيدل على عصمتهم. ربما تقول إذا لماذا كرر إطاعة الله وإطاعة الرسول؟ نعم، كرر ذلك لحكمة، لبلاغة، لأنه أطيع الله إنما يدل ذلك بالعاقل، بالدلالة العقلية. العاقل يقول يجب عليك إطاعة المولى، إطاعة الله سبحانه وتعالى، فأطيع الله بدلالة عقلية. أما وأطيع الرسول إنما هي بدلالة شرعية، بعدما عرفت الله سبحانه وتعالى، وبعدما عرفت أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يباشر مع البشر في قوله في فعله، بل لابد من واسطة باسم النبي باسم الرسول، يكون واسطة بين الرسول والمرسل والمرسل إليه. إذن إذا عرفت ذلك تقول هذا المولى، هذا الذي وجب علي إطاعته عقلا، أمرني أن أطيع الرسول، لأن الله قال أطيع الرسول. فأطاعة الرسول إنما يكون بدليل شرعي، بدليل النقل من الآيات والروايات، أما إطاعة الله إنما يكون بدليل عقلي. لذا الله سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فعليه إذا كان الله سبحانه وتعالى يغضب لغضب فاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء تغضب لغضب الله، إذا كانت فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام شهيدة نساء العالمين، معنى ذلك أنه هي معصومة بعصمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول الزهراء عليه الصلاة والسلام عصمة الله، يعني العصمة الإلهية في النبوة وفي الإمامة، لأن النبي لا بد أن يكون معصوما، هذه في مدرسة أهل البيت، والوصي لا بد أن يكون معصوما في مدرسة أهل البيت. حينئذ الذي جمع بين العصمتين، العصمة النبوية والعصمة الولوية المنسوبة إلى أولياء الله المنسوبة إلى الأوصياء، هذه العصمة الولوية التي جمع بين النورين وبين العصمتين إنما هي فاطمة الزهراء، مشكات الأنوار، فنور العصمة النبوية ونور العصمة الولوية العلوية إنما جمعتها فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، هذه الأنوار جمعت في فاطمة الزهراء، فهي مشكات الأنوار. لما سميت فاطمة؟ وردت الأحاديث الشريف وجه التسمية، بدوا أن الله سبحانه وتعالى هو الفاطر، واشتق من هذا الاسم المبارك الفاطر فاطمة الزهراء. ما الفرق بين الفاطر والخالق؟ الله الخالق والفاطر، كلاهما بمعنى الخلق، يخلق ويفطر، فاطر السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض. الفرق بينهما أنه الخالق معنى أنه إيجاد المخلوق، الفاطر بمعنى أنه إيجاد المخلوق، مع أن هذا المخلوق له جهة ويتجه في تلك الجهة، وجهته أينما تولوا وجوهكم فتم وجه الله. فالمفطور على هذا المعنى بأنه أنا مخلوق ومفطور نحو جهة، فأنا أشير إلى تلك الجهة في حركة الجوهرية، في حركة الوجودية، كل شيء يسبح بحمده، فكل شيء يسير في جهة الله سبحانه وتعالى. فاطر السماوات، يعني السماوات والأرض وما بينهما، وأهل السماء وأهل الأرض، الملائكة وكل البشرية والخلق جمادا ونباتا وحيوانا وإنسانا، كلهم فطروا يعني خلقوا بفطرة على توحيد الله سبحانه وتعالى، على تسبيح الله سبحانه وتعالى. لذا الإنسان في فطرته موحد، وكل مولود يولد على التوحيد، فكل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، حتى الأب والأم يهودانه إذا كانوا من اليهودية، يمجسانه إذا كانوا من المجد. يعني الشرك ليس في فطرة الإنسان، التوحيد في فطرة الإنسان، ليس الشرك. الشرك إنما كان من الأب والأم، لأنه يهودي يقول عزير بن الله، لأنه مسيحي يقول بالأقاليم الثلاثة، لأنه مجوسي يقول بالأهرمن ويزدان، بالنور إله النور وإله الظلمة. فالشرك ليس من فطرة الإنسان، كل مولود يولد على فطرة التوحيد، فطرة الله. هذا المحيط، الأب اليهودي أو الأم اليهودية، لا بالمسيحية لا بالمجوسي، هو الذي يربي الولد على الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكل مولود يعني كل إنسان بفطرته السليمة هو موحد، فكل إنسان في فطرته متجه إلى الله. لذا عندنا الدليل الفطري دليل من العصمة، عصمتي، كالدليل العقلي، الدليل العقلي أيضا من العصمة، كالدليل القرآني من العصمة، كالدليل الأحاديث التي ثابت عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من العصمة. فالأدلة النقلية والأدلة العقلية والأدلة الفطرية هذه كلها أدلة عصمتية، يعني غير قابلة للخطأ، يعني غير قابلة للتخصيص، لأن الدليل العصمتي لا يقبل التخصيص، الدليل العقلي لا يقبل التخصيص، الدليل العقلائي يقبل التخصيص، أما الدليل العقلي لا يقبل التخصيص، الدليل الفطري لا يقبل التخصيص. هذه الفطرة الإنسانية التوحيدية لا يمكن لنا أن نقول أن الفطرة الإنسانية في فلان توحيدية ولكن في فلان شرك بالله سبحانه وتعالى، مستحيل، لأن غير قابل للتخصيص، كما أن غير قابل للخطأ، دائما تصيب لأنها معصومة. فالدليل الفطري في كثير من مفاهيمنا الإسلامية الأخلاقية في الأحكام الشرعية إنما نتمسك بدليل الفطرة ونعد ذلك من الأدلة العصمتية. دليل عصمتي معصوم فيه عصمة، والله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. هذه الفاطرية، هذا الخلق الفطري الذي هو موجه نحو الله سبحانه وتعالى، الإنسان بفطرته موجه نحو الله سبحانه وتعالى، المحيط الذي يفسده ويجعله مشركا، يجعله ملحدا، يجعله شيوعيا، يجعله بعثيا، يجعله فلان، ينكر الله سبحانه وتعالى، ينكر صفات الله، ينكر أسماء الله، هذا إنما من المحيط، وإلا بفطرته يكون إنسان مؤمن موحد طاهر مطهر، كل إنسان طاهر، خلافا للمسيحية الذين يقولون على أنه الإنسان عندما يخرج يخرج بنجاسة الخطأ من أبيه آدم، لذا لا بد من غسل التعميد، يغسلونه في الكنيسة بغسل التعميد على أنه نجس لأنه خطاء، هذا من هذا الخطاء، فيولد وهو خطاء ويولد وهو نجس. الإسلام يقول لا، الإنسان يولد وهو طاهر لأنه موحد، والتوحيد طهارة، الله هو الطاهر هو القدوس هو السبوع، فكيف يكون هذا المولود الذي يولد على هذه الفطرة الإلهية نجسا؟ بل يكون طاهرا. نعم المجتمع هو الذي يلوثه بنجاسة الشرك، بنجاسة الظلم والمعاصي، ولا الإنسان بطبيعته بفطرته يكون مقدسا، يكون طاهرا، تتجلى السبوحية الإلهية والقدسية الإلهية في الإنسان الكامل، ومن يحدو حدو الإنسان الكامل فعليه. الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، تجلى هذه الفاطرية في فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، فاشتقت فاطمة من فاطر، طبعا بالاشتقاق الكبير كما في علم الاشتقاق والنحو والصرف، عندنا الاشتقاق الكبير والصغير والمتوسط، هذا من باب الاشتقاق الكبير، أهل العلم يراجعون على ذلك ويقفون على ما أقول. هذا أولا. وثانيا عندنا في أحاديثنا الشريفة، طبعا عند السنة والشيعة، هذه الروايات اللي أذكرها موجودة في كتب السنة والشيعة متفق عليه، على أنه سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، سميت فاطمة الوجه الآخر لأنها فطمت عن الشر، ليس الشر فيها، عصمة خير، كلها خير كلها حزن، الله سبحانه وتعالى هو الخير هو الحزن، تجلى على الخير والحزن في فاطمة الزهراء. سميت فاطمة لأنها تفطم شيعتها من النار، سميت فاطمة لأنها تفطم محبيها من النار، فطم بمعنى قطع، عندما يفطم الطفل من لبن أمه يكون مفطوما فاطما، فحينئذ يسمى بالفاطم، يسمى بالمفطوم، تارة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول حسب الموارد وكيفية الاستعمال، مثل كاتم السر يعني مفتوم السر. ففاطمة من الفاطم يعني من القاطع، فتقطع الخلائق من أحبها وآمن بها وكان من شيعتها، تقطعهم عن النار أي تخلصهم من النار. وأنه ورد في الحديث الشريف أيضا في بحار الأنوار في هذا الكتاب الشريف المجلد 43 في الصفحات الأولى في وجه تسمية فاطمة الزهراء، ورد على أنه الله سبحانه وتعالى عندما بعث نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن قومه قد جعلوا في أنفسهم أن تصل من بعد رسول الله إليهم الخلافة. كلهم كانوا متربصين، حتى من آمن به وأسلم في الظاهر كان متربصين أنه بما أنه يموت الرسول ويرحل إلى جوار ربه فهم يأخذون الخلافة من بعده ويأخذون الوزارة والرئاسة، كما فعلوا ذلك. هذا المعنى كان موجود. فالله سبحانه وتعالى أعطى لرسوله فاطمة الزهراء الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، أعطى فاطمة الزهراء حتى يعلم البشرية بأن أولئك الذين طمعوا في الخلافة، الله سبحانه وتعالى بولادة هذه الوليدة الطيبة الطاهرة الزكية الرضية الراضية المرضية بهذه الوليدة قطع طمع أولئك الذين يطمعون في الخلافة فسميت فاطمة. هذا وجه آخر، وكل هذه الوجوه صحيحة، لأن ليس تنافي بين هذه الوجوه، كل واحد من جهة باعتبار من الاعتبارات، فلا تنافي فلا تضاد إذا كان من جهات عديدة، لأن التضاد يشترط فيه الوحدات الثمانية، وحدة الجهة، وحدة الموضوع، وحدة المعمول. أما إذا كان من جهات عديدة فلا تضاد حينئذ، فلا تضاد ولا تنافي ولا تهافت في هذه الروايات، وإن اختلفت وجوه التسمية وإن اختلفت المعاني لفاطمة الزهراء. وهناك وجوه أخرى مذكورة في الروايات أنه لماذا سميت فاطمة الزهراء، وكل هذا يدل على عظمتها، على علو مرتبتها، على قداستها. ثم سميت بالزهراء، لما سميت بالزهراء؟ عندنا في الأحاديث الشريفة أنه سميت بالزهراء لأنها عندما كانت تقف في محراب صلاتها يزهر منها النور، وحتى يصل على جدران بيوت المدينة المنورة، وكانوا يأتون إلى رسول الله: يا رسول الله ما هذا النور؟ يقول: اذهبوا إلى بيت فاطمة وانظروا. فيذهبون وإذا يجدون فاطمة في محرابها ويزهر منها النور، فسميت فاطمة الزهراء، يزهر النور في النور في الصباح بياضا، في الظهر أحمر، نور أحمر على الجدار، وفي العصر نور أصفر، في ثلاث مواقيت عندما كانت تقف في صلاتها في المحراب كان يظهر هذا النور، فيظهر هذا النور. هذا في حديث. وأيضا عندنا أحاديث أخرى على أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الرسول الأعظم ثم بعد ذلك خلق أمير المؤمنين من نور رسول الله، ثم بعد ذلك خلق، نقول خلق يعني مخلوق، أمير المؤمنين مخلوق، رسول الله مخلوق، نزلون عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، خلق مخلوق مصنوع لله سبحانه وتعالى. وعندما خلق نور فاطمة الزهراء من نور النبي، واشتق نور فاطمة الزهراء من نور النبي ونور أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول: اظلمت الدنيا، اظلمت السماوات والأرض، وقالت الملائكة: يا رب هذه السماوات مظلمة. فالله سبحانه وتعالى أزهر نور فاطمة الزهراء فازدهر وتنورت السماوات والأرض بنور فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. ولهذا سميت بالزهراء. وهناك وجوه أخرى للتسمية، أنه لما سميت بالزهراء عليه الصلاة والسلام، وكتبت في هذا أيضا رسالة كاملة في هذا الاسم المبارك، أنه لما سميت بالزهراء في السماء وفي الأرض، في السماوات سميت بالزهراء وفي الأرض أيضا سميت بالزهراء. ثم بعد ذلك: السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. سيدة النساء، هذا بحث موضوع مهم. هناك بعض الذين ينتسبون إلى بعض المذاهب الإسلامية يقولون على أن فاطمة الزهراء سيدة النساء في زمانها، أو فاطمة الزهراء سيدة النساء إلا مريم، يستثنون مريم على أنه مريم هي سيدة النساء ومن ثم فاطمة الزهراء. والعجب أن هناك من يقول، طبعا هذا من الإعلام الأموي آنذاك، إعلام أموي مضلل، يقول على أنه سيدات النساء، سيدات النساء من الأولين والآخرين أربعة: آسية بنت مزاحم، خديجة، حواء، ابتداء بحواء، حواء، آسية، خديجة، فاطمة الزهراء. منهم من قال لا، آسية ما موجود، حواء وخديجة وفاطمة الزهراء وعائشة. منهم من قال لا، عائشة ابتداء أفضل من فاطمة الزهراء، يعني في المرحلة الرابعة يأتي فاطمة الزهراء، أي أنشدتها في كتب الإخوان موجود هذا المعنى، على أنه عائشة أفضل من فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. فاطمة الزهراء بهذه العظمة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان يدخل عليها يقبل يدها، ما كان يسافر إلا ويسلم عليها، ما كان يدخل المدينة إلا ويأتي ابتداء ببيت فاطمة الزهراء ويسلم عليها ويقول السلام عليكم يا أهل بيت، أذهب الله عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، لسنة كما في الأحاديث الواردة في هذا الباب عند السنة والشيعة في آية التطهير، سنة كاملة كان الرسول أعظم وقت الصلوات يأتي إلى بيت فاطمة الزهراء ويسلم عليها بهذه الآية الشريفة، السلام عليكم يا أهل بيت طهركم الله. فاطمة الزهراء بهذه العظمة، نساؤنا ونساؤكم ليس إلا فاطمة الزهراء، في آية المباهلة وإلى بيت تجد يقولون لا فلانة أفضل من فاطمة الزهراء، فلانة التي خرجت التي كان المفروض أنه تجلس في بيتها وأنه لا تسمع كلام حوأب وأن النبي نهى عن ذلك، فخرجت وبالآلاف من المسلمين بسبب خروجها قتلوا في حرب الجمل، وإذا بكل هذا مع ذلك يقولون هي أفضل. أنا لا أريد أن أقول أنكر الفضل أو أثبت الفضل، أريد أقول فقط من الأفضل. الأفضل بالله عليكم وجدانا أن الأفضل عائشة أو فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. شوفوا سيرة فاطمة الزهراء، شوفوا حياة فاطمة الزهراء، مقامات فاطمة الزهراء، عبادتها، زهدها، أخلاقها، كيفية تعاملها مع زوجها، وشوفوا عائشة وكيفية تعاملها مع زوجها رسول الله، أنه كيف تطاهرت مع حفصة على رسول الله، وكيف كانت تؤذي رسول الله. في صحيح البخاري عائشة كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صريح القرآن أنه من يؤذي رسول الله ماذا عليه، اقرأوا الآيات التي تقول أنه من يؤذي رسول الله ماذا يكون عليه، الله سبحانه وتعالى ما يفعل به. فكانت تؤذيه، لكن مع ذلك بعض من دون إنصاف، أكثر من هذا لا أريد أن أقول، لم ينصفوا حقيقة وظلموا فاطمة الزهراء، إضافة على الظلم الذي أوردوا عليها من كسر الضلع، من حرق الباب، من إسقاط الجنين، حتى في مقاماتها ظلموها، قدموا من لم يكن يستحق التقديم عليها، فقالوا فلانة أفضل من فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. على كل حال، فاطمة الزهراء بصحيح من الكتب المعتبرة عند السنة والشيعة، في صحيح البخاري موجود، في صحيح مسلم موجود، في الترمذي، في الخصائص النسائي، وكذلك في كنز العمال والكتب الأخرى من كتب الإخوان، أضف إلى ذلك ما ورد عندنا من المجمع عليه في كتب مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، علماء الأعلام من السلف الصالح، ولا يومنا هذا ولا ظهور الحجة ولا يوم القيامة، على أن فاطمة الزهراء سيدة النساء، سيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين على الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة، وما أكثر الروايات التي وردت في هذا المعنى. أحيلكم إلى كتاب حال الأنوار وغير ذلك من الكتب التي تبحث وتتحدث عن الزهراء عليه الصلاة والسلام وعن سيرتها ومقامات الزهراء، وأنها سيدة النساء، نساء العالمين، من الأولين والآخرين. حتى هي الزهراء عليه الصلاة والسلام لما قال الرسول العظيم أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، قالت يا رسول الله يا أبتاه ومريم أليس سيدة النساء؟ قال بلى سيدة نساء زمانها، وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. كل ما نقول في حق الزهراء عليه الصلاة والسلام إنما هو بمقدار الكف من بحار أنوار فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفتها، وإنما الأنبياء وصلوا إلى ما وصلوا بمعرفتها كما في الحديث الشريف، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، وإنها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بفرجه. اللهم واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ومن خيارة تلامذته وأصحابه وخدامه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وهممنا به مكفية وأمتنا الإسلامية به منصورة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل النفاق وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل بقاع العالم. اللهم أيدهم بتأييداتك وانصرهم على أعدائك، أعداء الدين، أعداء القرآن، أعداء الإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واسعدنا وأهلنا في الدارين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، احفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.